السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالحقيقة أنا مسرور ومسرور جدا بأن ألتقي بإخواني الشباب أمثالي وأمثال الشيخ، فنحن كلنا شباب، واللقاء مع هذه الوجوه يعيد لها النشاط والقوة والحيوية. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الجنة. أيها الأحبة الأكارم، الشباب لهم منزلة كبيرة في الإسلام، وقد جاءت النصوص الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتناء بهذه المرحلة من العمر. والسبب في ذلك أن هؤلاء الشباب هم في قمة الحيوية والنشاط، وإذا وجهت هذه المرحلة في نفس الإنسان توجيها صحيحا أثمرت في حياته كلها. ولذلك قيل: من شب على شيء شاب عليه. من كان ملتزما بالأخلاق والآداب العالية والسلوك القويم أثر هذا في آخر حياته. مثال، من يعطيني مثال على هذا الشيء؟ رجل عود نفسه على شيء وإذا به لما كبر استفاد من هذا الذي قد عود نفسه عليه. ها يا شيخ؟ أيوة، جيد. رجل يحافظ على الصلاة، أو شاب يحافظ على الصلاة في أول وقتها، هل تظن أنه إذا كبر سيتأخر عن الصلاة؟ لن يتأخر عن الصلاة، لأنه قد عود نفسه على شيء في وقت الحيوية والنشاط. فإذا ضعف سيلازم نفسه أو يلزم نفسه على ما كان تعود عليه. إذن من شب على شيء شاب عليه. ولذلك اعتنى الإسلام اعتناء كبير بهذه المرحلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر الشباب فقال: إن الله ليعجب من الشاب ليست له صبوة، يعني ليس له انحراف. الله عز وجل يحب هذا النوع من الناس. شاب، تعرف أنت الشباب يعني كثيرا ما يغترون، كثيرا ما ينجرفون وراء شهواتهم ورغباتهم الذي يكون في رأسه لا بد وأن يفعله، لكن الله عز وجل يحب الشاب الذي ليست له صبوة، يعني ليس له انحراف، عود نفسه على طاعة الله عز وجل. قد يأتيه الشيطان، قد يأتيه شياطين الإنس والجن يريدون إغواءه، يريدون انجرافه إلى شيء معين، لكن الرجل ألزم نفسه تقوى الله وطاعة الله تبارك وتعالى. هناك شاب من الشباب، من شباب الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، اسمه عبد الله بن عمرو ابن العاص. عبد الله بن عمرو ابن العاص، هذا شاب أقبل على طاعة الله عز وجل، حتى جاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عبد الله لا يكاد ينام الليل، يقوم ويصوم النهار كل يوم وهو صائم، وقد جعل وقته كله في قراءة القرآن. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أأنت فعلت كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم في كل شهر 3 أيام. فقال: يا رسول الله، إني أستطيع أكثر من ذلك، يعني أنا عندي إقبال. شوف، قارن بين حال الشباب الآن وحال بعض شباب الصحابة رضي الله عنهم. يا رسول الله، أنا عندي استعداد إني أصوم كل يوم. حتى وصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يفاوضه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. فاتفق على هذا الأمر. هو يريد أكثر من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح له، لأن دين الإسلام ليس هو فقط، أو العبادة فيه ليست فقط في الصيام والصلاة، بل هناك عبادات كثيرة، حتى أخلاقك مع غيرك، مساعدتك لوالديك، هذا من دين الله عز وجل ومن الأعمال الصالحة. القرآن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر، اختم القرآن في كل شهر. يعني ما شاء الله، من ختم القرآن هذا الشهر؟ لو جئنا إلى كثير من المسلمين لا يكادون يختمون القرآن إلا فيش؟ إلا في رمضان. وبعض الشباب أيضا حتى رمضان يعني قد لا يختم القرآن ولا يقرأ فيه جزءا، وهذا تقصير. الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى الله عز وجل فقال: يا ربي، إن قومي اتخذوا إيش؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني هجروا القرآن، هجروا قراءته، هجروا التعامل به والعمل به. فهذا الصحابي رضي الله عنه يريد أن يقرأ القرآن في كل، يختم القرآن في كل يوم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اختمه في كم؟ في شهر، اختمه في 20. فيقول: يا رسول الله، إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: اختمه في 15 يوما. يا رسول الله، إني أستطيع أكثر من ذلك. اختمه في أسبوع. يا رسول الله، إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: اختمه في كل 3، ولا حظ لمن قرأ القرآن في أقل من 3 أيام. انظر إلى الإقبال. هذا شاب عنده قوة، وكلنا شباب عندنا قوة وعندنا نشاط، لكن المشكلة أننا صرفنا هذا النشاط إلى أي شيء؟ صرفناه إلى غير طاعة الله عز وجل. والمشكلة أيضا من الناس من صرف نفسه عن أي أمر مفيد، سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه، تحفظون هذا الكلام ولا ما تحفظونه؟ أنا سأسأل عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني أكره الرجل ليس له هم لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. يعني ما يساعد أبوه في محله التجاري في البيع والشراء، وأيضا لم ينصرف إلى العبادة وإلى الخير. طيب ماذا يفعل؟ إما أن يجتمع مع بعض الأصحاب فيعني يتطرقون أو يتكلمون فيما يضحك وفيما يلهي، إما في أمور السيارات وما هي أنواعها وما هي أفضلها، أو يتكلمون يعني في الكرة ونحو ذلك، يعني ليس لهم مفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني جلوسهم فقط هو لأجل التسلية وضياع الوقت كما يقولون. والوقت هو أثمن شيء، الوقت هو أثمن شيء. إذن هذا مثال من أمثلة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في عز شبابهم وكانوا يجتهدون في تحصيل مراضي الله عز وجل. هناك شاب آخر بعد 300 سنة، وهو عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم. يقول عنه أبوه، يقول: هذا الشاب لا أعرف له خطيئة، هذا الشاب لا أعرف له خطيئة. بمعنى أنه قد صرف نفسه إلى أمر مهم وهو طلب العلم، فأخذ يطلب العلم منذ الصغر، فاشتغل عن كل ما يغضب الله عز وجل، ترك كل ما يغضب الله واشتغل بالعلم وتحصيل العلم والاستفادة، حتى أصبح عالما كبيرا يستفيد الناس منه. فأقول يا أيها الشباب، يا إخواني، نصيحة محب لكم، يعني أنتم الآن أعماركم بين 16 سنة أو 18 سنة، ونحن قد عشنا فوقكم ما يقارب 30 سنة، فنحن أكبر منكم سنا ونعرف ما الذي ستؤول إليه الأمور. أنتم الآن ما تدركون، لكن نحن ندرك الأمور لأننا جربنا ومررنا بهذه المرحلة فتجاوزناها، ومر علينا أمثالكم كثير. يا إخواني، الحياة وإن طالت فهي قصيرة، والذي يفيدك هو ما يقربك إلى الله عز وجل. وما تكون في شيء وما تحرص عليه في صغرك سيبقى لك أثره في كبرك. كان هناك رجل عمره نحو 90 سنة، وكان يركب القارب، فلما وصل قريبا من الشاطئ قفز. عمره 90 سنة، يعني أمثالنا عمره 90 سنة يقفز، يمكن ما تجده رجل باقية، تتكسر جميع أرجله. فهو قفز حتى وصل إلى الشاطئ، فاستغرب الناس يعني من نشاطه وقوته، ما الذي مكنك من هذه القوة؟ قال: حفظت حدود الله في صغري فحفظني الله في كبري. مثل قول من يستحضر حديث في هذا؟ هل تعرفون حديث يدل على هذه المسألة؟ حفظت الله في صغري فحفظني في كبري. جيد، أحسنت. حديث ابن عباس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك. يعني كيف تحفظ الله عز وجل؟ تحفظ الله يعني تحفظ حدود الله، بمعنى أنك لا تتجرع على المحرمات، تسارع في إنفاذ الواجبات والعمل بالواجبات. إذا حفظت حدود الله فإن الله عز وجل سيحفظك، سيحفظك في صحتك، في أولادك، في مالك. تجد أن أسعد الناس من هم؟ الأغنياء. هل الأغنياء هم أسعد الناس؟ ليسوا هم أسعد الناس. كثير من الأغنياء يتمنى أن يخرج من حياته فقط لكي ينام نوما هادئا. في مذكرات كتبها بعض الأغنياء، بعض المشهورين، بعض الممثلين. نحن يمكن يرون بعض أو يرى بعض الناس التلفاز ويشاهد بعض الممثلين فيظن أنهم في سعادة وهم ليسوا كذلك. كتبت ممثلة أمريكية وانتحرت وهي صغيرة في السن، وهي تحذر النساء من الدخول في مجال الفن، لأن هذا الأمر لا يشبع ما في القلب حقيقة. ما الذي يشبع القلب والذي يريح القلب؟ هل هو في سماع الغناء، في رؤية هذه المسلسلات أو الأفلام، في كونك تكون غني وتركب ما شئت من السيارات؟ لا، السعادة الحقيقية هي في أي شيء؟ هي في طاعة الله. طيب عندك دليل؟ نعم عندي دليل. الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالسعادة الحقيقية هي أن تكون مع الله عز وجل، هي أن تكون طائعا لله، تذكر الله تبارك وتعالى، تسارع في مرضات الله. هذه السعادة الحقيقية، هذا هو العمل الذي يكون لك. يعني لو جئت في سنة من السنوات وتريد أن تستذكر الأعمال التي قمت بها والتي تكون لك فيها فائدة، تقول: والله أنا اجتمعت مع أصحابي وركبنا السيارة ورحنا وذهبنا وتمشينا ورحنا البحر وجينا من البحر، ركبنا السيارة، لعبنا الكورة. طيب بعد هذا، يعني هذه الأمور كونك تأكل وتشرب يشترك فيها كل أحد، المسلم والكافر. لكن أنت يا أيها المسلم إنسان مميز، الله ميزك بهذا الدين بالإسلام، ماذا تفعل؟ صلاتك هذه فيها فائدة ولا ما فيها فائدة؟ ستلاقيها يوم القيامة. أذكر لكم قصة. جاء أحد أمراء المؤمنين وهو سليمان بن عبد الملك، جاء إلى رجل اسمه أبو حازم فقال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ في أحد يحب الموت؟ ما في أحد يحب الموت. طيب ما لنا نكره الموت؟ لماذا نكره الموت؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إنا نكره الموت لأننا أعمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا، أعمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا. والمرء يكره الانتقال من دار العمار إلى دار الخراب. يعني عندك الآن بيتين، بيت فيلا جميلة مؤسسة بتأسيس عصري كما يقال، وبيت شعبي قديم ليس فيه من التأسيس يعني العصري شيء، وإنما هو يعني أثاث بدائي بسيط قروي، ليس هو بذاك يعني الفخامة. فهل يمكن أن تنتقل باختيارك من القصر إلى هذا البيت الشعبي؟ يمكن؟ من يحب الانتقال؟ ما في أحد يحب الانتقال. لماذا؟ لأن هذا بيت جميل عصري فاخر، وهذا بيت قديم يعني حالته رثة. فقال له يا أمير المؤمنين، معي يا شباب؟ فقال له يا أمير المؤمنين إنا نكره الموت، إنا نكره الانتقال من دار العمار إلى دار الخراب، ولو أننا أعمرنا آخرتنا وخربنا دنيانا لأحببنا الموت. طيب كيف نعمر الآخرة؟ كيف يمكن أن تعمر الآخرة؟ ها؟ كيف يمكن أن تعمر الآخرة؟ أيوة إيش؟ بالأعمال الصالحة، مثل يعني ما فائدة الصلاة، ما فائدة الصوم في الجنة؟ أيوة، ما هي فائدتها؟ ها؟ أيوة، لا ما يعني إيش هو الأثر الذي تجده في الجنة؟ يعني هناك أعمال حدد ثوابها في الجنة، مثل ها بيت في الجنة، نخلة في الجنة. كيف أعمر بيت في الجنة؟ هل عندك طوب وأسمنت لكي لا، ما عندنا مثل هذا. ما هو العمار الذي يمكن أن أؤدي في الجنة وأن أعمر آخرتي في الجنة؟ أيها الشيخ، آخر واحد. طيب أنا أقول لكم، أيوة أحسنت، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. كيف 12 ركعة؟ الفجر الفريضة أصلي قبله 2 ركعة، الظهر أصلي قبله 4 وبعده 2 ركعة، العشاء أصلي بعده 2 ركعة، المغرب أصلي بعده 2 ركعة، ويمكن أن أصلي صلاة الضحى 2 ركعة، ويمكن أن أصلي الوتر 3 ركعات. فالمهم إذا جمعت 12 ركعة غير الفريضة بني لك بيت في الجنة. طيب في مثال آخر؟ ها؟ ها؟ الزكاة، جيد لا بأس. ها؟ من صلى البردين دخل الجنة، جيد. إيش هو البردان؟ الفجر والعصر، الفجر والعصر. ها؟ أيوة، بناء المسجد، كونك تبني مسجد ها يبنى لك بيت في الجنة. ها؟ يعني غنيمتين. طيب سبحان الله ما هي؟ أيوة، لا سبحان الله وحدها، سبحان الله نخلة في الجنة، سبحان الله نخلة في الجنة. تخيل معي، أنت تريد يعني قصر وتريد زرع، يمكن أن تفعله في الآخرة بشيء سهل، وهو أن تسبح الله، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بقدر ما تسبح يكون لك زروع في الجنة، بقدر ما تصلي 12 ركعة يكون لك بيت في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. كم تأخذ منا قل هو الله أحد؟ ها؟ 10 دقائق ولا أكثر أو أقل؟ أقل من هذا بكثير. يعني تقول قل هو الله أحد، الآن لو قرأناها قل هو الله أحد 10 مرات بني لنا بيت في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا تطالع فيه، اقرأ زي ما أنا أقرأ. قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه كم دقيقة أخذت منا؟ يمكن دقيقتين. وإذا بك تبني بيت في الجنة، أنت الآن لو أردت أن تبني بيت هنا في الدنيا كم يأخذ منك؟ يمكن يأخذ منك سنة أو نحوها، لكن أنت بنيت بيتا في أعظم مكان وهو الجنة في أقل من دقيقتين. وما هو مقدار الجنة عند الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لسوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني تخيل هذه الدنيا ما في قطر من الأموال والقصور والمولات، ما في الكويت، ما في دول الخليج، ما في قارة آسيا، ما في قارة آسيا وأفريقيا، ما في الأمريكتين من الأموال والنفط والخيرات. موضع الصوت، الصوت هو الذي تضرب به الدابة، هذا الموضع، موضع الصوت في الدنيا أو هذا الموضع في الجنة هو خير من الدنيا وما فيها. إذن فضل عظيم وفرق كبير بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. إذن أقول مرحلة الشباب مرحلة مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه المرحلة من أهم مراحل العمر، ولذلك قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كم؟ عن أربع. ثم قال إيش؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يعني هذا الشباب فيما صرفته، هذه المرحلة ماذا عملت بها؟ هل خدمت نفسك؟ هل خدمت أهلك؟ هل خدمت دينك؟ هل خدمت وطنك؟ هذا كله ستسأل عنه يوم القيامة. أم أنك جعلت هذا الأمر في لهو ولعب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم إيش؟ أيوة، شاب نشأ في طاعة الله. يعني يا أخي، يا أيها الشاب، يا أيها الحبيب، إذا صرفت وقتك للعلم، إذا صرفت وقتك لطاعة الله في هذه المرحلة، اعلم أن الله يحبك. كيف تعرف الله يحبك ولا ما يحبك؟ إذا كنت قد صرفت وقتك للعبادة في هذا العمر، بينما كثير من الشباب يلهو ويلعب ويضيع وقته وينصرف عن طاعة الله، اعلم أنك ممن يحبك الله عز وجل. ثم إيش أيضا في الشباب؟ وشاب ورجل قلبه معلق بالمساجد. هذا رجل ما يخرج من الصلاة إلا ويتمنى أن يعود إلى الصلاة مرة أخرى، ما يخرج من الصلاة إلا ويتمنى أن يعود إلى الصلاة مرة أخرى، هذا قلبه معلق بالمساجد. هذا رجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر أيضا شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني دعته للفاحشة، وهو شاب وعنده قوة، وهذه المرأة ذات منصب وجمال، الجمال يدعو إلى نكاحها، وكذلك ذات منصب بمعنى أنه إيش؟ أنها تمنعه، ما يستطيع أحد أن يؤذيه. طيب ما الذي منعه من إتيان الفاحشة؟ أيوة، قال: إني أخاف الله. قال: إني إيش؟ أخاف الله. فكان هذا العمل وهو خوفه من الله سبب في أن يظله الله عز وجل في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذه المرحلة مرحلة كسب للأجور، لا تضيعها. الشيطان أحرص ما يكون عليك يا أيها الشاب، يريد أن يغويك، يريد أن يضلك، يريد أن يضيع عليك هذه الفرصة. نحن في تجارة مع الله عز وجل، وهذا العدو متربص بنا، والله عز وجل أخبرنا أن هذا الشيطان إيش؟ لا، ليس عدو، بل عدو مبين، يعني بين وظاهر العداوة. طيب إذا انجرفت وراءه وتركت ما أمرت به، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يوم القيامة يتبرأ منك، والله أنا ما سويت لك شيء، أنا ما ضربتك على يدك وقلت لك اعصي الله عز وجل، وإنما أنا بينت لك بعض الأمور وحسنت لك بعض الأمور حتى انحرفت والعياذ بالله. ما سبب إخراجنا إلى الدنيا؟ ما هو سبب إخراجنا إلى الدنيا؟ ها؟ الشيطان، أليس كذلك؟ كان أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء في الجنة، جاء هذا الشيطان لحقده وحسده حينما طرد من رحمة الله عز وجل. الله عز وجل قال لآدم لا تقرب هذه الشجرة، كل من الجنة ما شئت من الثمار وتمتع بما شئت، لكن هذه الشجرة لا تأكل منها. فالشيطان جاء وحسن له إيش؟ هذه الشجرة، يعني ترك جميع ثمار الدنيا أو ثمار الجنة وما فيها من الخيرات والنعيم، قال له هذا أفضل شيء، هذه الشجرة لو أكلت منها فإنك إيش؟ ستعيش طويلا لن تموت. فحسن له وما زال، وأصبح يقسم له بالله أن هذه هي أفضل شجرة. فنسي آدم نسي أن الله عز وجل نهاه عن هذه الشجرة فأكل منها، فكان عاقبة هذا الأمر أنه أخرج من الجنة وجاء إلى الدنيا. الآن المحرمات كثيرة ولا قليلة؟ المحرمات كثيرة ولا قليلة؟ المحرمات بالنسبة للمباحات كهذه الشجرة بالنسبة إلى الجنة، يعني شيء قليل. الله عز وجل أباح لك أن تشرب كل ما شئت من الشراب، يعني ممكن أن تشرب عصير تفاح، عصير إيش تحب أنت؟ فراولة؟ إيش تحب أنت يا شيخ اللي تضحك؟ أيوة اللي قبل الأخير، موز، ما شاء الله ما لقيت إلا الموز، الله يهديك، يسبب حساسية هذا عند بعض الناس. طيب تشرب عسل، تشرب موز، تشرب برتقال، عصير برتقال، تشرب فراولة، تشرب أي نوع من أنواع العصيرات، بس حرم عليك إيش؟ الخمر، حرم عليك الخمر. مع الأسف يا إخواني انتشرت المخدرات بين الشباب، يا إخوان خلاص لا تأكل، مو كل واحد يأكل يعني يذكر العصير اللي يشربه. طيب انتشرت المخدرات بين الشباب وهذا داء خطير، يعني كان هناك عقلاء في الجاهلية كانوا يتركون هذا الأمر لا يشربونه أبدا. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني أنه ما شرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام. لماذا؟ يقول رأيت يوما رجلا يلعب بأصبعه في عذرته، يلعب بأصبعه في عذرته، يعني بإصبعه يلعب في العذرة وهي النجاسة. ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن، لأن هذا ليس له عقل، يعني الذي يشرب هذه المخدرات يشرب هذه الحبوب يحسنونها له، والله جميلة، يعني كما يقال يعني إذا شربت هذه أنت تعيش يعني في الأحلام وتعيش في سعادة، هكذا يزينون له هذا الأمر، لكن في حقيقة الأمر أنه إيش؟ أنه مجنون، أنه مجنون. من منكم يحب أن يكون مجنون؟ هل أحد يسعى للجنون؟ كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني هذا الذي يشرب الخمر في حقيقته يريد أن يكون مجنونا. لو قيل لك أنت مجنون تعتبر أن هذه سبة، فيمكن أن تسبه، أنت المجنون وأبوك وأمك وجماعتك كلهم مجنين، ليش؟ لأن هذه سبة. فكيف تسعى يا أيها العاقل في أن تأخذ ما يذهب عقلك ويزيله حتى يتصرف الناس فيك كما يشاءون؟ يمكن لهذا الذي يشرب المخدرات يمكن أن يظهر عاريا عند الناس، يخرج في الشارع وهو عاري فيطلع الناس كلهم على عورته، يمكن أن يقتل، يمكن أن يزني، يمكن أن يفعل أي شيء، لأنه ليس له عقل، ليس له عقل هذا الذي يسعى إلى هذه المخدرات. فعلى كل حال الله عز وجل أباح لنا كل شيء من الشراب إلا ما خدر، إلا ما كان يذهب العقل، فنهانا الشارع عنه لمصلحتنا أو لا؟ لمصلحتنا. ولهذا يا إخوان كل ما نهى الله عز وجل عنه لو فكر فيه الإنسان لوجد أن هذا المحرم يستحق فعلا التحريم. العقل يدعو إلى تحريمه. قيل لأعرابي: لما أسلمت؟ لما دخلت في الإسلام؟ قال: ما نظرت في شيء أوجبه الله إلا قلت ليته أوجبه، وما نظرت في شيء حرمه الله إلا قلت ليته حرمه. يعني الدين يوافق العقل. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شوف هذا الشاب شاب جريء، قال: يا رسول الله، أنا أريد أن أزني. قال: أنا أريد أن أزني، يعني يحب النساء ويحب الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضى هذا لأمك؟ ها، يعني من كان يريد الزنا هل يمكن أن يرضى هذا لأمه؟ أجيبه: يمكن؟ ما يمكن. قال: فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضى هذا لأختك؟ قال: لا. قال: فإن الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضى هذا لابنتك؟ قال: لا. قال: فإن الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضى هذا لخالتك؟ أترضى هذا لعمتك؟ يعني المرأة إما أن تكون أم أو بنت أو خالة أو عمة، أليس كذلك؟ هل يمكن أن يرضى أحد لقرابته هذا الأمر؟ هل يمكن أن يرى ابنته أو أمه يزنى بها ويرضى بهذا الأمر؟ ما يمكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف ترضاه لبنات الناس؟ كيف ترضاه لأمهاتهم، لأخواتهم، لخالاتهم، لعماتهم؟ إذن كما أنك أنت لا ترضى هذا الأمر، فالناس لا يرضونه في نسائهم. إذن هل يستحق التحريم أو لا يستحق؟ عقلا أنت تحب هذا أو لا تحبه؟ لا تحبه، لكن غلبت عليك شهوتك وغلب عليك الشيطان فزين لك هذا الأمر المنكر. وحق هذا الأمر أن يتاب منه وأن يبتعد عنه وأن ينفر الإنسان منه، لأنه طريق سيء ما حرمه الله عز وجل إلا لسوءه، لكن أباح الله عز وجل لك أمورا أخرى. فهكذا أيها الشاب، إذا عشت في طاعة الله عز وجل فستشعر بالسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. وإن اجتنبت طاعة الله تبارك وتعالى فبقدر ما تفوت من طاعة الله بقدر ما تحرم من السعادة. بقدر ما تفوت من طاعة الله عز وجل بقدر ما تفوت من السعادة. يعني لو أن إنسانا استمع لقرآن، وإنسانا استمع لأغنية، أغنية يحب أن يسمعها، فسمعها هذا المفتون الشاب الذي غره الشيطان فزين له صوت الغناء، فلما سمعها انطرب كما يقال وشعر بالسعادة عند إيش؟ عند سماع هذه الأغنية. لكن بعد سماع الأغنية ماذا سيحصل؟ يمل ويشعر بضيق، ولذلك تجد أنه يسمع أغنية أخرى. يعني الأغاني أو المحرمات عموما هذه مخدرات وقتية، يعني تعطيك سعادة وقتية وقد لا تشعر بالسعادة حتى عند سماع هذه الأغنية، بخلاف قراءة القرآن. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم رحمه الله: من ظن أن هذه الآية خاصة بيوم القيامة فقد أخطأ، فالأبرار في نعيم دائم في الدنيا والآخرة، والفجار في جحيم دائم في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني الذين إيش؟ يفعلون السيئات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني من ظن أن الله عز وجل يساوي بين أهل الطاعة وأهل المعصية في الحياة وفي القبر وفي الموت فقد أساء الظن بالله عز وجل. الله لا يمكن أن يساوي بين من يحب ومن لا يحب. لا يمكن أن يساوي بين أهل الطاعة وأهل المعصية، أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني هل الله عز وجل يجعل من اتقاه كمن فجر وخالف أمره؟ لا يمكن أن يكون ذلك. لكن كما ذكرت لك، ليست السعادة وأنك إذا صليت ركعتين تأتيك فلوس، لا، هذا ليست هي السعادة. لكن صلي ركعتين ستجد راحة وطمأنينة، صلي الصلاة وأدي ما افترض الله عز وجل لك ستجد راحة وطمأنينة. تجد هناك فقراء ليس عندهم شيء، لكنهم من أسعد الناس، ليس لهم هم يحملونه، ليست عندهم أمراض يعني تكدر حياتهم، إن كانت قد أصابتهم أمراض فهي لأجل أن ترفع درجاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة. فطاعة الله عز وجل أمر فيه سعادتك يا أيها الشاب، ومعصية الله عز وجل فيه شقاوتك يا أيها الشاب، فلتحذر كل الحذر من معصية الله عز وجل. وقد تعصي معصية واحدة فتهلكك والعياذ بالله. ولذلك من الأخطاء أنك تطلق لسانك بأي كلام تقوله، هذا ليس بصحيح. هناك بعض الكلمات قد تخرج بها من الملة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. كان بعض المنافقين كانوا على إيمان، فجلسوا يتكلمون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقدونهم، فيقولون، يستهزئون بهم، يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني بطونهم كبيرة من كثرة الأكل، هكذا يقولون، وهم جبناء عند الحرب. يعني أرادوا أن يستهزئوا ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الله عز وجل قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف كيف كلمة واحدة أخرجتهم من الإسلام. جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، والله إننا يعني نلعب ونلهو، أردنا أن نقطع الطريق، ما أردنا أن نستهزئ حقيقة، ولا أردنا أن نتكلم في أصحابك. قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يردد الآيات: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقد يتكلم الإنسان بكلام يستهزئ بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فيكفر، يستهزئ بأهل الدين وأهل الصلاح فيكفر والعياذ بالله، يقول كلمة يسب الله عز وجل أو يسب الدين. بعض الناس عنده جرأة لا يتورع في لسانه أن يقول ما يريد، وهذه مصيبة كبيرة. يجب عليك يا أيها الشاب أن تنتبه لألفاظك، أن تنتبه لحركاتك، أن تنتبه لما يدور في قلبك من الإيمان بالله عز وجل وعدم الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولتحذر أيضا، وهذا من أعظم الأسباب يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم مثل بمثال، وهو طريق، ثم على هذا الطريق جدار فيه أبواب على اليمين وعلى اليسار. معي يا شباب؟ شيخ اسمك ايش؟ محمد؟ جيد، سامحتك بس. مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين بجدار، الجدار أو بطريق، وعلى الطريق جدار هنا وهنا، وفي الجدار أبواب، في الجدار إيش؟ أبواب، وعلى هذه الأبواب ستور، يعني باب مثل هذا لكن ليس فيه باب وإنما عليه ستر. فيأتي الإنسان ويمشي في هذا الطريق ثم يرى هذه الأبواب ويريد أن يفتح هذا الباب، فيقول هناك واعظ في قلبه يقول له: لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. هذه الأبواب ما هي؟ هذه الأبواب هي الفتن. الآن كثير من الشباب عنده جوال بيده، قد لا يكون في قلبه محبة إلى المنكر، قد لا يكون في قلبه شك في دين الله عز وجل، لكن ما المصيبة؟ المصيبة أننا نعيش في محبة الاستطلاع، يعني نقول والله خلنا نفتح هذا الرابط ما ندري إيش فيه، فإذا فتحه وإذا فيه إيش؟ أشياء محرمة، صور سيئة، دعاة على أبواب جهنم يحثونك على الزنا، يحثونك على المحرمات، على اللواط، يحثونك على أمور منكرة، على شرب الخمر. هناك أبواب أعظم من الأخلاق وهي العقائد، يعني ما سمعنا في شبابنا أناس يحبون الشيطان، لكن هنا يعني في هذا العصر وجد من يسمون بإيش؟ عبدة الشيطان، ووجد من شبابنا من يتقمص شخصيات هؤلاء الكفار، هؤلاء يعبدون الشيطان. سمعتم أحد يعبد الشيطان صراحة؟ هذا ما كان موجود. يعبدون أوثان، يعبدون قبور، يعبدون أصنام، لكن شخص يقول أنا أعبد الشيطان وأصلي للشيطان وأركع للشيطان وأعبد الشيطان، هذا ما يوجد إلا في هذا العصر. ووجد من شباب المسلمين من يتقمص شخصية هذا الكافر في هيئة شعره وفي الأوسام التي يجعلها في صدره أو على يده وفيما يلبس، وكأنه يقول إن هؤلاء أحسن حالا من بقية الناس، وهم أكفر من على وجه الأرض. الذي يعبد الشيطان صراحة هو أكفر من على وجه الأرض. ما الذي دعاه إلى هذا الأمر؟ هذه الروابط التي دخلها محبة في الاستطلاع ولم يكن في باله أن يفعل هذا الأمر. يوجد من شبابنا من وقع في الإلحاد، أليس كذلك؟ يوجد هذا أو ما يوجد؟ لا يؤمن بوجود الله عز وجل، وهؤلاء الناس وهم الملحدون هم أكذب الناس، لأنه ينكر ما يخالف القلب، يقول ليس للكون هذا خالق، هذا الملحد ليس له رب. طيب هل أنت يا أيها الرجل تقر صراحة بأنه لا خالق لهذا الكون في نفسه، أن هناك خالق، لكن ينكر قلبه ما يعترف به قلبه، أو ينكر بلسانه ما يعترف به قلبه؟ ما الذي دعاه إلى هذا الأمر المنكر؟ الذي دعاه إلى هذا الأمر المنكر هو حب الاستطلاع. فأيها الإخوة، أيها الشباب، نحن في عداوة مع شيطان يتربص بنا، كما قال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فإيش؟ فاتخذوه عدوا، لا تتخذوه صديق، احذروا كل الحذر من حبائله ووسائله. أسأل الله عز وجل أن يلهم أنفسنا تقواها، وأن يرزقنا وإياكم الهداية والاستقامة، وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيلات. طيب القاعدة يا إخوان أن الموسيقى محرمة، الموسيقى محرمة سواء كانت في شيلات أو في غيرها. فإذا كانت يعني هذه القصيدة التي تتلى وترنم إذا كانت باصطحاب شيء من الموسيقى فإنها محرمة، وإلا فإذا كانت يعني كلامها كلام هادف وليست فيها من الأمور المنكرة في الألفاظ فهي لا بأس بها إن شاء الله. نعم. الكمال الإنساني لا تسأل عنه لأنك لن تصل إليه، لكن الواجب على الإنسان هو أن يفعل ما أمر به بقدر المستطاع وأن يترك ما نهي عنه بقدر المستطاع. فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وكلما كان الإنسان أكثر التزاما بأوامر الله واجتنابا لنواهيه فهو أحب إلى الله عز وجل. وكيف نحصل على محبة الله؟ نحصل على محبة الله عز وجل بفعل الأوامر والتكثير من النوافل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. نعم تفضلش. الله عز وجل رحيم بعباده وفتح التوبة على مصراعيها، فكل من وقع في ذنب سواء كان كفرا أو دون الكفر فالواجب عليه المسارعة في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول في حق الكفار الذين كفروا وسجدوا لغير الله وركعوا لغير الله عز وجل، يقول الله عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. بل بفضل الله عز وجل كل سيئة ارتكبها يجعلها الله له حسنات، يقلبها الله له ويبدلها الله له حسنات. وفي هذا قصة أبو هريرة، ما تعرفون قصة أبي هريرة؟ ها؟ تعرفون قصة أبي هريرة ولا ما تعرفونها؟ في قصص كثيرة. طيب أبو هريرة يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يحضر عبدا فيذكره بذنوبه، وهذا العبد معترف بالذنوب وهو مشفق أن تذكر السيئات الكبار، يعني الله عز وجل يذكره ببعض السيئات الصغيرة التي فعلها، أنت فعلت كذا، فيقول نعم، وهو خائف الآن أن تذكر السيئات العظيمة، هناك سيئات صغائر وهناك سيئات كبائر، فالله ذكره بالصغائر وهو يخاف أن تذكر له الكبائر، فيقول الله عز وجل قد غفرتها لك وجعلتها لك حسنات. فيقول هذا العبد الذي كان مشفق وخائف من الكبائر قال يا رب لي ذنوب أخرى، لي ذنوب أخرى، لي ذنوب كبيرة، يعني يريد أن يبدلها الله له له حسنات. ففضل الله عز وجل واسع وكريم ويحب من عبده التوبة، فأي إنسان تاب إلى الله عز وجل أو أي إنسان ارتكب ذنبا فلا يقنط من رحمة الله، باب التوبة مفتوح لكل من أراد التوبة. وهنا مناسبة يا إخوان، أنا أحذر الشباب من بعض الأفكار المنحرفة، بعض الأفكار المنحرفة مثل داعش، تعرفون داعش؟ ها؟ تعرفون داعش؟ من يحب داعش؟ ما في مباحث هنا. طبعا كلنا نكره هؤلاء الناس وكلنا نحارب هذا الفكر، خليك معي، كلنا نكره هذا الفكر وهؤلاء الناس المتبنين لهذا الفكر ونحاربهم بقدر ما نستطيع. لماذا؟ لأنهم أساءوا لدين الله عز وجل، وهم حرب على الإسلام وليسوا هم ممن يمثل الإسلام حقيقة. أنا ليش ذكرت هؤلاء؟ المشكلة يا إخوان أن كثير ممن ينتسب إلى هذه الفرقة الضالة أكثرهم من أصحاب المعاصي ومن أصحاب المخدرات ومن أصحاب ترك الصلاة، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ هذا قد لمسناه. أنا ناقشت واحد يعني ممن يحب داعش متأثر بفكرهم. فأول ما قال لي هذه الدولة، يعني دولتنا الدولة السعودية، هذه دولة كافرة. فأنا أعرفه قريب لي، هذا الرجل لا يصلي. قلت أنت، اختلف الناس في إسلامك، أنت الناس مختلفون في إسلامك، هل أنت مسلم أو كافر؟ لأنك ما تصلي أصلا، أنت لا تتكلم في هذه الأمور، أمور الدين أنت خليك بعيد عنها، لأنك أصلا أنت لا تصلي. وهو يحب النساء ويشرب الخمر والعياذ بالله. طيب لماذا يركز الدواعش على هؤلاء؟ هؤلاء يعني من أكثر الناس قنوط من رحمة الله. يقول أنا أسرفت على نفسي بالمعاصي، وأنا شارب للخمر، أريد أن أدخل الجنة. يريدون، يظنون أن الجنة سهلة. ها؟ يقول له إيش؟ أنت كن معنا، نلبسك هذا الحزام الناسف، بضغطة زر وأنت في الجنة. هكذا يقول له، يقول له فقط كن معنا، نحن نوجهك إلى يعني إلى كفار، يعني سواء كفار حقيقيين أو يظنونهم كفار، يعني يقتلون مسلمين يقولون هؤلاء كفار. لماذا؟ لأن هؤلاء يساعدون الدولة والدولة كافرة، إذن كل من ساعد الكافر فهو كافر، هكذا يقولون. يعني يأتون بقواعد من عندهم ليست من الإسلام في شيء، فيقعدون في ذهن هذا الشاب أن هؤلاء كفار. قد يكون هذا أبوه أو أمه أو أخوه أو قريبه، وكم سمعنا رجلا قتل أباه أو قتل ابن عمه أو قتل قريبه بحجة أنه يشتغل مع الحكومة والحكومة كافرة، إذن هؤلاء كفار. طيب لماذا ركزوا على هذا الشاب؟ هذا الشاب قنط من رحمة الله، عنده ذنوب كثيرة، عنده معاصي كثيرة، يشرب المخدرات، المجتمع قد نبذه. فيقول له بمجرد أن تضغط الزر فتفجر نفسك فتقتل هؤلاء الكفار، أنت مجاهد في سبيل الله، إذن أنت من أهل الجنة. ولذلك أقول يا أيها المسرف على نفسك بالمعاصي، اعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن التوبة يحبها الله عز وجل من عبده. لله أشد فرحا بتوبة العبد من الرجل يسير في الصحراء مع راحلته وعليها ماؤه وشرابه وطعامه، فظلت هذه الدابة، فلما أيس من الحياة اضطجع تحت ظل شجرة، فلما استيقظ وإذا بيش بالدابة عنده، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من العبد؟ أنا أو الله عز وجل؟ الله هو الرب وأنا العبد، لكن من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل. وما بعد أن يعرض الله لك التوبة وللكفار التوبة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا بالمناسبة أحذر الشباب من شخصين، شخص يتكلم في الأمراء وشخص يتكلم في العلماء. من تكلم في الأمراء فاحذره، لأنه يريد أن يوغر صدرك ويغضبك من جهة الحاكم حتى تغضب للحاكم، وإذا غضبت للحاكم يعني ممكن تفعل أي شيء لأجل أن تخرج على هذا الحاكم ولأجل أن تشفي غليلك كما يقال. وأيضا من تكلم في العلماء، والمقصود بالعلماء العلماء الربانيين الذين يحثون على السمع والطاعة وعلى الاجتماع، هذا احذر منه. لماذا؟ لأنه يريد أن يفصل الشباب عن العلماء، فإذا فصل الشباب عن العلماء يأخذون توجيههم ممن؟ توجيههم من أنفسهم. يعني شاب يوجه شاب، صغير يوجه صغير، منحرف يوجه مسكين مغفل، فيقع الانحراف والهلاك. فأحذر من هذين الصنفين. نعم. الكافر يا إخوان هو من عمل بعمل كفري، ومن عمل بعمل كفري مخرج من الملة، وهم من كفرهم الله عز وجل ورسوله في كتابه. والكافر ينقسم إلى قسمين، كافر أصلي. إيش معنى كافر أصلي؟ يعني ما في كافر أصلي وكافر تقليد، لا، أو كافر تجاري، لا، كافر أصلي ها؟ يعني هو عايش على منتسب لملة كفرية، يعني يهودي، نصراني، مجوسي، بوذي، هندوسي، ملحد، هؤلاء كفار أصليين، هم ما دخلوا في الإسلام أصلا، هم لم يدخلوا في الإسلام أصلا. فهؤلاء ما حكمهم؟ هل يجوز أن نقول لهم كافر أو لا؟ ها؟ ما هو يجوز، يجب، لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر. يعني يهودي هل تظن أنه مسلم؟ ها؟ ما تظن أنه مسلم. هل تظن أنه سيدخل الجنة بعد بعثة النبي؟ لا أتكلم عن قبل بعثة النبي، أقول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تظن أنه سيدخل الجنة؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن الله عز وجل قضى أن الكفار خالدين في نار جهنم. في عدة مواضع في القرآن أخبر أن الكافر خالد مخلد في جهنم والعياذ بالله. فإذا لا نعتقد أن الكافر أو أن اليهودي والنصراني قد يكون إيش؟ قد يكون من أهل الجنة، هذا مستحيل، لأن الله ذكر أنهم في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. هذا نص صريح، وفي القرآن أيضا نص صريح على أن الكافر في النار، ولا يجوز أن يعتقد أنه إيش؟ أنه يمكن أن يدخل الجنة. طيب، عندنا طائفة أخرى وهم المسلمون الذين وقعوا في بعض الكفريات. يعني إنسان مسلم يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله، لكنه سب الله عز وجل، سب دين الله، استهزأ بشيء من أمر الدين، يدعو غير الله. يعني إذا قام مثلا، شوف كلمة سهلة لكنها توبق عملك والعياذ بالله، إذا قام قال يا رسول الله، هذا ما حكمه؟ كافر. لماذا؟ لأنه استعان بغير الله، استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدعو الله عز وجل. طيب، يكفر بهذه الكلمة؟ يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. هل يشترط في الكافر أن يكون جميع أصوله كفرية؟ لا، حتى لو فعل فعلا واحدا كفريا قد يخرج من الملة والعياذ بالله. وهذا مثله مثل من توضأ، رجل توضأ وضوء كامل، طيب، ثم خرجت منه قطرة بول، ما حكم هذا الوضوء؟ باطل. يعيد الوضوء ولا ما يعيد؟ يعيد الوضوء. طيب قطرة يا أخي، أنا والله الماء كان بعيد يمكن 6 كيلو، وذهبت حتى وصلت إلى الماء بتعب ومشقة، فكيف يعني بقطرة بول تفسدون علي وضوئي؟ نعم، نفسد عليك وضوءك، لأن قطرة البول هذه ناقضة، ناقضة للوضوء. كذلك من تكلم بكلمة كفرية لو مرة واحدة، سب الله أو سب الدين، هذا كافر والعياذ بالله. لو أنه يوم من الأيام دعا غير الله واستعان بغير الله وذبح لغير الله، فعل أي فعل كفري، يخرج من الملة ولا ما يخرج؟ يخرج من الملة. لماذا؟ لأنه فعل فعلا كفريا. إذن عندنا كافر أصلي، وهذا لا جدال فيه، هو من أهل النار ونسميه كافر، ولا يجوز أن تتورع في أن تقول والله هذا كافر أو ليس بكافر، هو كافر، يدخل النار أو ما يدخل، إن مات على كفره دخل النار، ولا يجوز لك أن تدعو له بالمغفرة والرحمة. رجل مسلم وقع في كفر، فهذا له حالتان: إما أن يكون عالما ليست عنده شبهة، أو أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. يعني هل يمكن لإنسان أن يقول والله سب الله يجوز أو سب الدين يجوز؟ هل يمكن يقول أحد هذا؟ معلوم عند الصغير والكبير أنه لا يجوز سب الله، فلو أنه سب الله عز وجل مرة واحدة هذا كفر، ما عندنا فيه نقاش. لو أنه يوم من الأيام فعل فعلا كفريا لكن عنده شبهة، يسمع من بعض العلماء المنحرفين والذين يسوغون بعض هذه الأعمال كالمتصوفة مثلا، يسوغون الدعاء، دعاء الأولياء والصالحين، هو لا يعلم أن هذا كفر وشرك فوقع في هذا الأمر، فهنا هذا نقول يجب علينا أن لا نتسرع في تكفيره، أي مسلم دخل الإسلام وحكمنا عليه بالإسلام فإنه لا يجوز لنا التسرع في إخراجه من الملة والحكم عليه بأنه من أهل النار حتى يتحقق فيه أمران: العلم وزوال الشبهة. العلم وزوال الشبهة. بعض الناس ما عنده علم، وقع في شيء كفري لكن ما عنده علم أن هذا كفر. جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قادما من الشام. طيب، لما وصل إلى الشام أو لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي عليه الصلاة والسلام. السجود يجوز لغير الله؟ حكمه ماذا؟ حكمه كفر. هل كفر معاذ رضي الله عنه؟ ما كفر. لماذا؟ هو لا يعلم. لما ذهب إلى الشام وجد أن الناس يسجدون لكبرائهم وعظمائهم، فاستحسن هذا الأمر وقال: ليس عندنا في قلوبنا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت إيش؟ المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لغير الله هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتسرع، أو فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بكفر معاذ لأن عنده إيش؟ عنده شبهة. فهكذا من وقع من المسلمين في بعض المحرم في بعض الكفريات نحن لا نتسرع في تكفيره. وهذا هو الفرق بين أهل الحق وأهل الضلال. أهل الحق يعرفون الحق، يعني أهل السنة، يقول ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. يعني عندنا رحمة بالناس، لا نتسرع بتكفير الناس ولا بتبديعهم ولا بسبهم ولا بشتمهم، نحن نترفق بهم، نحبهم، نحب المسلمين جميعا، نحب إخواننا المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى إيش؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا نتسرع بتكفير الناس ولا بتبديعهم ولا بسبهم والاستهزاء بهم، وإنما نحن نحب لهم الخير. أما أهل البدع فهم على العكس، لا يعلمون الحق ولا يرحمون الخلق، بمجرد أن يقع في مخالفة يكفرونه. الدواعش هؤلاء إذا اشتبهوا أنك تكون جاسوس كفروك وأباحوا دمك، بمجرد أن يشكوا فيك. الأصل فيهم، الأصل عندهم أن هذا كافر وليس بمسلم، فيسارعون في تكفير الناس، يسارعون في قتلهم، لأن مبادئهم ليست مبادئ أهل السنة والجماعة، وإنما هم انحرفوا عن طريق الصواب والعياذ بالله. نعم. ما عموما هناك أحكام دنيوية وهناك أحكام أخروية. طيب، إنسان يعيش في غابة من الغابات لم يصله شيء من العلم، إذا قلت له: تعرف الإسلام؟ قال: نعم، الإسلام مدينة جميلة في باكستان، يظنها إسلام أباد. هذا ما يعرف شيء في يعني في العلم ولا يعرف شيء في دين الله عز وجل. إذا مات على هذه الملة فنحن ما الذي نعتقده؟ نعتقد أنه كافر ونعتقد أنه من أهل النار لأنه مات على غير الإسلام. يوم القيامة إن كان معذورا في جهله امتحن، مثل أهل الفترة، يعني هناك أناس يمتحنون يوم القيامة، مثل أهل الفترة الأصم الأعمى الذي لا يمكن أن يصل إليه أي خير. هذا في السابق، الآن يمكن يصل له الخير، لكن في السابق ما يمكن يصل له الخير، لا يسمع ولا يرى، كيف يعرف الأمور؟ ما يعرف الأمور. فبعض أيضا المجنون أيضا يعني يختبر يوم القيامة، يقال له: للجنة هذه نار وللنار هذه جنة، فيأمره الله عز وجل أن يقحم نفسه في النار وهي في الجنة حقيقة، فإن امتثل كان من أهل الجنة وإن لم يمتثل كان من أهل النار. فعلى كل حال يمتحنون يوم القيامة، فالمعذور الذي يعذر بجهله هذا يمتحن يوم القيامة، الله عز وجل يمتحنه. فنحن في حكمنا الدنيوي نقول هو كافر وهو من أهل النار، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا مررنا بمقابر الكفار ماذا نقول؟ بشروهم بالنار. إذا مررنا بمقابر يهود ونصارى نحن نبشرهم بالنار، لأن الأصل عندنا أن من مات كافرا فهو من أهل النار وليس من أهل الجنة. نعم. جيد، أحسنت، هذا سؤال مهم. كيف نحمي أنفسنا من الشيطان؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني هو فيك موجود ويحاول إغواءك. كيف تحمي نفسك؟ أولا عليك بالدعاء، تتضرع إلى الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت، يعني اجعلنا من المهتدين، اجعلنا من المهتدين. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. دعوات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في تجنيب العبد الشيطان وأن يجنبنا الشيطان. الأمر الثالث، عليك بالصحبة الحسنة وابتعد عن الصحبة السيئة. الصاحب كما يقال إيش؟ ساحب. إذا كنت من أهل الخير، إذا صاحبت أهل الخير سحبك للخير، إذا صاحبت أهل السوء سحبك للسوء والعياذ بالله. فهذه الأمور مهمة. وأيضا أهم أمر بعد الدعاء تذكر الموت، يعني لو أن الإنسان تذكر الموت في كل لحظة من لحظات حياته استقام أمره. لكن كونك يعني تعيش وكأنك ستعيش سنين طويلة، هذا يجعل عندك إيش؟ أمل بأن تتوب غدا بعد غد. الآن ليس وقت توبة، لا إن شاء الله بس أفعل هذه المعصية وبعدين أتوب. لا، يمكن تموت في هذه اللحظة، يمكن تموت في هذه اللحظة. فواجب عليك أن تستحضر الآخرة والموت. ولذلك قال الله عز وجل في حق الأنبياء: إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي؟ ذكر الدار. يعني الله عز وجل ذكر أنه صلح حالهم بتذكيرهم بأمر الآخرة. نعم. أيوة، جيد، هذا سؤال مهم يا إخوان، وهي العمليات الانتحارية. العمليات الانتحارية هل هي جهاد فعلا في سبيل الله وهي عمليات استشهادية، أم أنها قتل للنفس وعمليات انتحارية؟ الصواب أن هذه العمليات محرمة وأنها قتل للنفس، أنها قتل للنفس حتى ولو كان في جهاد شرعي. يعني كثير من الجهاد الذي يعلن عنه أنه جهاد في الحقيقة هو قتل للمسلمين، هو قتل للمسلمين. ووجدنا اعترافات من الدولة الإسلامية المزعومة بالدولة الإسلامية داعش، يعني هناك أناس خرجوا من هذه الدولة وهم يقرون بأن كثير من العمليات الانتحارية زين لهم أنها في وسط الكفار لكن حقيقة هي في وسط المسلمين. ورأينا نحن تفجير في مساجد من بيوت الله عز وجل، كيف يكون جهاد وهو في تفجير في مساجد في بيوت الله عز وجل؟ فإذا العمليات هذه التي هي تفجير للنفس هذه ليست عمليات استشهادية وإنما هي عمليات انتحارية.
آخر سؤال. لا، اللي وراك.
آخر واحد. التصوير الفوتوغرافي لا شك أن الأدلة جاءت بتحريم التصوير إلا ما كان للضرورة، يعني كإصدار الجواز أو غيره، لكن إذا كان للذكرى أو نحو ذلك فهذا لا يجوز والله أعلم. بس عنده سؤال تتعلق بالعمليات الاستشهادية، خلي بس هذا. أيوة، المشكلة هي في أي شيء؟ هي في قتل النفس، والمسلم منهي عن أن يقتل نفسه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا قتل نفسه فجاء صاحبه يسأل عنه، فقال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، أنه من أهل النار، فمن قتل نفسه فهو من أهل النار والعياذ بالله. نعم.
هذه الأمور اللي تعملون فيها إن شاء الله احترام معلميكم والمدرسة.
طيب أنا بس عندي بعض الأسئلة لهم، ممكن في وقت ولا لا؟ طيب أنا أريد طيب يا شباب، الشيخ وعدني بجوائز لكم بس بشرط تعطوني نصفها إذا أخذتم. طيب أريد كل واحد منكم أو بعض الإخوة يذكر لي يعني أهم فائدة استفادها من هذه المحاضرة أو من هذه الكلمة، أهم فائدة. طبعا الهدية يعني قد تكون علبة ماء، قد تكون يعني كرك. تشربون كرك أنتم ولا ما تشربون كرك؟ المهم ال
أيوة. أول واحد رفع يده
هنا، أول واحد. أصبر أصبر
لحظة.
طبعا مو كلكم تأخذون هدايا، لا، اللي ذكر أهم فائدة طيب أو أهم ثلاث فوائد، يعني ما تأتيني بأشياء عامة تقول والله استفدنا يعني التزام الأوامر وترك النواهي. يعني كل المحاضرات يعني المحاضرات تدور حول التزام الأوامر وترك النواهي، لكن في فوائد يعني دقيقة أنا انتبهت لها من خلال المحاضرة أثرت في نفسي وإن شاء الله سأعمل بها. خليك معي، خليك معي بهذه الشروط، انتبه. يلا يا شيخ، فائدة مهمة. أيوة جيد، أحسنت، فائدة جميلة. الشيخ، طيب اسمع قبل ما تتكلم، اللي جنبك خليه يحضر فائدة أيضا. طيب نسيت
قول ابن مسعود الشيخ،
أيوة، إني أكره أي ليس لهم لا في أمر الدنيا ولا في أمر. جيد، ممتاز، أحسنت. اللي جنبه اللي جنبه اللي جنبه اللي جنبه أيوة.
صلاة في الجنة،
ما شاء الله عليك. لا لا لا، ما هي مقبولة، ما هي مقبولة، ما هي مقبولة هذه يا شيخ، ما هي مقبولة هذه، يمكن دخلتها في الابتدائي. لا لا، نفس الشيخ. ايش تضحك علينا انت ولا ايش؟ انا ابغى فايده، فايده، لا 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 تغششوا. اللي جنبك اللي جنبك اللي جنبه من الجهه الثانيه الشيخ، ايوه ايوه. لا لا، لا لا لا، أعطينا فائدة، ما يمكن، ما نسمح لك. لا لا، خذ عطيها، خلي يمسكها، خلي يمسكها. كيف؟ تبني بيت؟ أيوة ما شاء الله، جيد، أحسنت. لا تصفقوا يا أخوان، لا تصفقوا. إيش اسمك يا شيخ؟ لا، إيش اللي تكلم اللي قال الفائدة؟ ما شاء الله عندك مواهب يا أخي، ليش حارب نفسك يعني؟ طيب هات. كيف؟ أعد أعد أعد.
هو مفتوح لكل واحد.
أيوة.
وما بصير نحكم على أي حدا إنه هو كافر إلا لما نتأكد ونتقن بالموضوع.
يعني من المسلمين. أيوة، من المسلمين، لا نحكم على مسلم بأنه كافر حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. جيد، أحسنت.
فالله في السر والعلم.
ها؟
أن أخاف الله في السر والعلم.
جيد. بس آخر واحد عشان ما يعني عشان الوقت لهم هنا. طيب الاثنين هذولي أيوة. جيد أحسنت يعني. يا سلام الشيخ. لا تصفق يا أخوان، لا تصفق يا أخوان، لا تصفق يا أخوان، لا تصفق. أيوة ازرع في شبابك تحصده في كبيرك. جيد أحسنت أحسنت. طيب نكتفي بهذا بس.